وكما رأوه على العبادة
كان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، تقويم اعوجاج، الاجتهاد في صناعة الأمل الفسيح والمستقبل الشريف. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن السمع والطاعة لقول الله في قرآنه ولهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن قضية الزمن الفقهي وموقف العلماء منه، سواء كانوا فقهاء متخصصين في تطبيق الأحكام على واقع الناس، أو كانوا من أهل التربية والتزكية. واليوم نتحدث عن بعض أقوال الفقهاء بخصوص الزمن الفقهي وخصائص وسمات هذا الفقه. من الأمور الطيبة أن فقهاءنا قالوا، وعلماءنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قالوا: لكل زمن قوم ولكل قوم علم. لكل زمن قوم ولكل قوم علم، بمعنى أنه من المحال زمنا ومدة وأبدا أن أعيش الماضي بكل تفاصيله، وإنما ما يهمني أن أعيش مع المنهج الذي التزموه ومع المبادئ التي عاشوا بها ومع القيم القرآنية والنبوية التي استمسكوا بها واعتصموا بها، فعاشوا زمانهم في ضوء القرآن والسنة. كذلك نحن نعيش عصرنا وزماننا في ضوء ما عاشوا به وفي ضوء المبادئ والقواعد التي التزموها رضوان الله عليهم أجمعين. لكن أن أكون نسخة مكررة، هذا يتعارض مع السنة الكونية، يتعارض مع التجدد اليومي، تجدد في قضايا الحياة ووقائعها في كل لحظة جديد، لم يكن هذا الأمر في السابق. لذلك العلماء قالوا هذه الحكمة: لكل زمن قوم ولكل قوم علم. وما أجمل ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الرائع إعلام الموقعين عندما تحدث عن قضية تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأعراف والأحوال. وهذا فقه ليس بدعا من الأمر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب بما يستطيع الواحد منهم أداءه، ويعامل الصحابي القوي ويلزمه بالأشد. وإن كانت القضية في الفقه الإسلامي هو أن نقف عند حدود الأسد لا الأشد. هذا أمر قاله المأمون لبعض من وقف أمامه يوما لينصحه، قال له: هون عليك يا رجل، فليس الصواب في الأشد، إنما الصواب في الأسد. والأسد هنا هو ما اعتمد على قرآن وسنة، هذا هو الأسد. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما قالش، لم يقل شديدا، وقولوا قولا سديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل صحبه الكرام، ولا سيما عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وكان يقول للصحابة جميعا: سددوا، يسروا ولا تعسروا، وسددوا، وبشروا ولا تنفروا. فالقضية هنا في الأسد. لكن اختلاف العلماء في الزمن الفقهي له مندوحة، ورحم الله من قال: اختلاف أمتي ورحمة الأمة، في كتاب رائع لأحد العلماء الكبار، قال: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. ففي قضية المدة الزمنية أو الوقت، في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة قال: العصر هو السنة، يعني 12 شهر. الإمام الشافعي قال: العصر هو الساعة، فلكل عصر عبادته. هكذا قالوا. ما هو الأثر الذي يترتب على هذا الاختلاف في معنى العصر؟ العصر هو وحدة زمنية، بعضهم أخذ معنى من معانيها وقال هي السنة كالإمام مالك، والإمام الشافعي قال هي ساعة. ما هو الأثر الذي يترتب على هذا؟ قالوا: الأثر الذي يترتب، لنتبين هذه الرحمة، إذا قال أحدهم لزوجته: لن أكلمك، إذا حلف ألا يكلمه عصرا، لن يكلمه عصرا. فلو أخذنا برأي الإمام مالك، إذن عليه أن يمتنع عن كلامه سنة كاملة، يظل ممتنع عن الحديث مع زوجته التي حلف عليها سنة كاملة. أما إذا أخذنا برأي الإمام الشافعي، يستطيع أن يمسك لسانه عنها ساعة، مدة ساعة. إذن اختلاف هؤلاء الكرام رحمة بالأمة. كذلك أيها الكرام، عندما نقف عند أقوال العلماء في قضية الزمن الفقهي، نجد أنهم قالوا: الزمن الفقهي هو الفعل الممكن في الزمن المعين. هذا كلام رائع. يعني بدأنا حديثنا عن قضية فقه الممكن، فعندما نتحدث عن فقه الممكن وربطناه بالزمن، قالوا: أن يكون الفعل ممكنا أداؤه في زمن محدود. يعني أستطيع أن أؤدي صلاة الظهر، قادر على الأداء في وقت صلاة الظهر، وليس هناك مانع أو عارض يمنعني عن هذا. قالوا: الزمن الفقهي هو الفعل الممكن في الزمن المعين. وهذا يعني أن أي أمر لا بد أن يتوفر فيه ركنان في ضوء الزمن الفقهي. الركن الأول وهو الإمكان. الإمكان يعني لديه قدرة واستطاعة على الأداء، لأن استحالة تخرجه من دائرة الزمن الفقهي ينبني على عدم الإمكانية. والتعيين، لأن التعيين يعني تعيين الوقت، التعيين بيرتبط بأنات الزمن الذي يمكن تقويمه، الفيمتو ثانية والثانية واللحظة والدقيقة والربع ساعة والساعة. إذن لابد أن يكون الفعل ممكنا أداؤه في وعائه الزمني، في وعائه الزمني. هذا الوعاء كما ذكرت في الحلقة الماضية قد يكون مضيقا، يعني لا يستوعب إلا هذا الفعل، وقد يكون موسعا، وتحدث العلماء عن هذا كثيرا. ولذلك قالوا: لابد من تحقيق ركنين: فعل ممكن في زمن معين، ثم يترتب على الأداء في الزمن المعين منفعة، اللي هو ما ثمرة الفعل، ما يترتب على هذا الفعل من خير يجلبه الإنسان لنفسه أو من مضرة يمنعها عن نفسه وعن جميع المسلمين. لذلك قالوا محال أن يكون هناك زمن مضيق ولا توجد القدرة على الأداء، إنما إذا امتنعت القدرة ارتفع التكليف. ولذلك قالوا كما ذكرت في قضية تحريم الربا، قالوا هذا المفهوم للزمن فرضته طبيعة الشريعة على الفقهاء، يعني الاعتبار بالزمن فرضته الشريعة على الفقهاء حتى في المكلف، نظروا إلى هذا الإنسان في حالة بلوغه سن التمييز هل تجب عليه العبادات؟ قالوا لا تجب، وإنما يعلم، وإنما يعلم ويعرف. إنما إذا وصل إلى سن التكليف أي صار بالغا عاقلا وزادوا على الأمر شيئا آخر، وأن يكون فاهما لخطاب الشارع، أن يكون فاهما للخطاب، الله خاطبه أقيم الصلاة إذن عليه أن يلزم هذه الصلاة، صوم رمضان عليه أن يصوم رمضان، أدي زكاة مالك عليه أن يؤدي زكاة المال. لذلك قالوا العلماء الكرام فقهاؤنا اهتموا بقضية الزمن، لأن طبيعة التشريع واستنباط الأحكام ووضع منهج للتطبيق ارتبط بالوعاء الزمني. ومع ذلك كان هناك يعني إرهاصات في الفقه الكنسي عند أغسطين وتوما الإكويني، ولذلك كما قلت حرموا الربا، قالوا لأن المرابي يبيع الزمن، أخرني أزدك، أي يبيعون الليل والنهار، والليل والنهار ملكية عامة لكل البشر، والنهار هو زمن النور والليل هو زمن الراحة، فهم يبيعون النور والراحة وهم لا يملكونها، إنما هي ملكية عامة للناس جميعا. وليس هذا كما قالوا، ولذا ليس من العدل أن ينعمهما بالنور أو الراحة الأبدية، فالزمن ليس قابلا للبيع. نحن عندنا حرمنا ربا النسيئة. هذا الزمن الفقهي له سمات وله خصائص. من أهم خصائص هذا الزمن الفقهي أنه يعرف بداهة إن العلم بأصل الزمان، كما قال الرازي الفخر الرازي، إن العلم بأصل الزمان علم أولي بديهي، والمطلوب بالبرهان ليس كونه موجودا فهو موجود، بل المطلوب منه حقيقته المخصوصة. الزمن موجود قبل أن نولد، ميلادنا وحملنا ونحن أجن في بطون أمهاتنا ارتبط بالزمن، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، خاصة حتى بالرضاعة، الحمل والرضاعة، فالزمن موجود. إذن ما هي قضية الزمن في وعائه الفقهي؟ قالوا حقيقته المخصوصة. ما المقصود بحقيقة المخصوصة؟ كونه مقدارا للحركة لأداء الفعل الذي أمرني الله تبارك وتعالى بأدائه. كذلك ارتباط الزمان والمكان بالزمن الفقه ارتباط ضرورة، فلا يجوز أن يوجد زمان بلا مكان، أو يوجد مكان بلا زمان، كلاهما وجهان لعملة واحدة، لأن عدم وجود أحدهما يفضي إلى عدم وجود الآخر. ولذلك أحد العلماء الكرام يقول إن الزمان والمكان والمدة أسماء لجوهر واحد، هذا الجوهر هو دائم الجريان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالزمان دليل على علم الله، والمكان دليل على قدرة الله، والحركة دليل فعل الله، والجسم دليل قوة الله. هذا يعني بلاغة أدبية، ربط الزمان بالله ليس بي، إنما ارتباط الزمان بي حركتي داخل هذا الوعاء، لكن الزمان خلقه الله عز وجل، ونحن كنا يعني أجنة في بطون أمهاتنا، أو كنا في عالم الذر. ويرى هذا العالم أن المقدرات أجسام مصورة لا يمكن أن توجد إلا في مكان، المقدرات الأمور التقديرية الأفعال أو الأجسام أو الأبدان أو الحركة، فالمكان هو مظهر قدرة الله، المكان هو الوعاء الذي تظهر فيه قدرة الله عز وجل، الزمانية والمكانية معا. أنا كمسلم أعيش في مكان، أتحرك وفق زمان الله أمرني في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل نهار وفي كل ليل بأداء عبادات، ودوري أن أطيع رب الأرض والسماوات. ولذلك الزمان عندنا حركة فاعلة تؤدي إلى نهضة لهذه الأمة، والمكان هو حضور دائم، لا نعيش في المغارات أو الأزقة أو الزوايا سلبيين، وإنما الفقه الزمني أو الزمن الفقهي في ضوء فقه الأئمة هو فقه ينهض بالأمة ولا يجعلها تعيش خارج حدود الزمن، وإنما أن تدخل وعاء هذا الزمن بفعل كريم وخلق حسن وعبادة منضبطة ترضي الله عز وجل. وهذا هو الأقدر بالزمن الفقهي، أن نجعل الزمن الفقهي حركة إيجابية، سواء في المسجد بأداء صلاة أتزود إيمانيا، أو في الأسواق أو في التجارات أو في الصناعات أو في البحث العلمي، أجعل كل لحظة فيها جديد، فيها نهضة علمية ونهضة معرفية ونهضة طبية ونهضة معمارية ونهضة هندسية ونهضة تقنية. هذا واجب الأمة، فواجب الأمة في كل زمن أن تعيش الأمة فاعلة في زمانها. أيها الكرام، للأسف الشديد نحن أصبنا بمرض خطير، مرض الخروج عن حدود الزمن، فصار غيرنا متقدما ونحن في آخر، يا ليتنا في آخر القافلة، لسنا حتى في القافلة، وإنما نعيش مستهلكين ومستهلكين. ديننا يأبى هذا، ديننا أمرنا أن نعيش زمننا بحركاته وجريانه، وألا نصادم السنن الكونية، فنتفاعل مع الزمان بأداء العبادات وأداء الطاعات وإتقان الصناعات والإبداع في المهن والحرف، لا أن نكون خارج الزمان. هذه مصيبة الأمة، أننا خارج حدود الزمان، وللأسف الشديد وصل الأمر بنا أننا أصبحنا حتى خارج حدود المكان، فيسيرنا غيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الأمة كانت تهتم بهذا الفقه، ووضعوا قواعد فقهية رائعة، قاعدة تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة. رضي الله عنك يا إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كان في العراق، عاش ظروف زمانه ومكانه، فألف كتابه الرائع الحجة، نحن نسميه المذهب القديم. وعندما أكرم الله مصر بوجوده تغير الزمان وتغير المكان، المكان والزمان مرتبطان ببعضهما البعض، فإذا به يخرج علينا بكتابه الرائع المذهب الجديد أو كتاب الأم. ودائما كنت أسمع من شيوخ الكرام أن كتاب الحجة فيها إقامة برهان وفيه شدة، لأن أهل العراق كانت الشدة تعالجهم وتسددهم، أما مع أهل مصر كان كتاب الأم فيه معنى الحنان والعطف. لذلك نحن نأخذ إذا تعارض قوله في الأم مع قوله في المذهب القديم، نأخذ برأي الشافعي في المذهب الجديد، إلا إذا لم نجد في المذهب الجديد أي الأم رأيا له، أخذنا بالمذهب القديم كتاب الحجة. فرضي الله عنه هؤلاء العلماء الكرام. وابن القيم عاش زمانا عجيبا، وهو الذي رفع من شأن هذه القاعدة، واستنبط أقوالا رائعة لعلماء الأمة في كتاب إعلام الموقعين، وقال تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف والعادات. ما هذا الفقه الرائع! فعلماؤنا قديما قالوا تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة، ووضعوا قواعد العرف والعادة. العرف يشترط فيه الاضطراد، الاستمرار، والاستمرار هو المعلم الحركي للزمان، حركة الزمان، جريان الزمان، كذلك العادة، ولذلك وغير ذلك من القواعد الفقهية التي تعطي العقل المسلم الآن منهجا لتجديد وعيه وترتيب أولوياته وتصحيح مساره، وتعطيه مساحة واسعة في الاحتكام إلى العقل الفقهي وفي مراعاة الأحوال والأشخاص وفي ارتباط الحكم بوقائعه وارتباط منهجية التطبيق العملي بمقاصد التشريع ومناطات الأحكام. لذلك من سمات هذا الفقه أنه ضروري وبدهي، لأن حياة الإنسان مرتبطة به. من خصائص فقه الزمن الفقهي أن الزمن الفقهي عملي، لا يعيش في إطار النظريات كالفلاسفة. أرسطو تعاش مع قضايا النظريات، إنما الزمن الفقهي في مدوناتنا وفي أقوال أئمتنا هو فقه عملي، لا يعيش مع الخيال والتأمل والنظر فقط، وإنما ينقل النظرية إلى تطبيق وفق الممكن من حياة الناس. لذلك الإمام ابن عرفة وهو أحد أئمة المالكية الكرام له رؤية للزمن تربط الزمن بحكم صحة الفعل أو فساد الفعل، فقال: الزمن هو الوقت الذي يصح القيام بالعبادة فيه أولا وآخرا. نعم، وهذه الخصيصة تدل على الزمن، على كون الزمن الفقهي عمليا. فابن عرفة ربط الزمن بالفعل الذي يوجد فيه. صحيح أن البعض يقف عند رواية لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يعني ما من زمن يأتي إلا والذي بعده شر منه. هذا يعني أمر يحتاج إلى تجديد وعي. هل الشر في الزمن أو الزمان في الأزمنة؟ أبدا، الشر في فعل الإنسان، الشر في الفعل. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، هكذا قال الحكماء والشعراء. الزمن لا يوصف بشر ولا بخير، وإنما يوصف بالتبعية بناء على فعل الإنسان. فإذا كان فعل الإنسان فيه خير فهو زمن خير، زمن صلاح فهو بصلاح أهله، زمن شر فهو بشر أهله. لذلك الفقهاء لم ينظروا إلى هذه القضية لذات الزمن، هذا جرم كبير. لا تسبوا الدهر في هذا الحديث، فلا نسب الزمن ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وإنما العيب كل العيب على ساكن المكان وعلى من يعيش الزمان. لذلك تجد التاريخ الإسلامي فيه وحدات زمانية كلها نور، كلها ضياء، كلها فخر، وهناك وحدة زمانية مظلمة بحسب أفعال أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك اهتم العلماء بالعبادة، سواء كانت عبادة مخصوصة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو عبادة في المعاملات كالتجارات والمهن والحرف. فالعبادة الطيبة هي التي يسعد بوجودها الزمان، والإنسان الصالح يسعد الزمان بوجوده، كما سعدت الأزمنة بميلاد الأنبياء وبوجود الأنبياء، ولا سيما ونحن نعيش أيها الكرام في شهر ربيع الأول الذي ختمت النبوة والرسالة أكمل الله الدين وأتم النعمة بميلاد خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لذلك الزمن الفقهي عندنا هو زمن عملي لا يعيش مع الخيال ولا مع النظريات كحال الفلاسفة كأرسطو وغيره، وإنما يعيش الفعل. نعم، لذلك قالوا تصبح معرفة الشعائر الإسلامية أوقاتا. كان من اجتهاد العلماء دائما في العام الهجري لكل شهر ذكرى. هل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في محرم؟ أبدا، هاجر في ربيع وولد في ربيع ووافته المنية في ربيع، لكن العلماء اجتهدوا ولا سيما الإمام وخصوصا الإمام النووي وزع أحداث التاريخ على بقية الشهور لتعيش الأمة أزمنتها مع ذكرى تجدد وعيها وعمل صالح يرضي ربها، مع تاريخ تأخذ منه الدرس والعبرة فتعالج حاضرها الزمني وتجتهد لصناعة مستقبل شريف للأجيال القادمة. لذلك أقول من سمات هذا الفقه أنه فقه عملي. كذلك هذا الزمن الفقهي نسبي ليس مطلق، وإنما هو نسبي لأنه أحيانا يقبل التدرج ويقبل التغير بحسب الأعراف والعادات والأحوال. ولذلك كان في فقهنا الاستنباطي قضية تسمى قضية النسخ وقضية أخرى تسمى قضية التدرج، كلا القضيتين كل منهما يرتبط بالزمن، أتى حكم لاحق فنسخ الحكم السابق، لكن هذا في علم الله. أما بالنسبة لي أعلم بأن النسخ لون من ألوان التدرج في التطبيق، في التطبيق، لأن الناس إذا عاشت زمن الأمية الدينية محال أن تلزم بالتشريع كله، وإنما يأخذ الفقهاء يدها خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة خطوة، درجة درجة، حتى تصل بهم إلى شاطئ النجاة. إذن الزمن عنصر من العلاج، كذلك الزمن نسبي وعنصر من علاج حتى أمراض الأبدان. المريض مريض البدن، أدعو الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يبدل داءه دواء وعلته شفاء. الطبيب يعطيه دواء متدرجا بحسب الوحدات الزمانية. كذلك في تغيير النفوس يحتاج تغيير النفوس إلى بعد زمني، التدرج في التغيير. ورضي الله عن الإمام الشافعي وعن ابن عابدين وعن الكاساني صاحب البدائع، بدائع الصنائع الحنفي، وابن القيم رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يقولون ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء. فاللهم إني أسألك أن ترضى عن علمائنا أجمعين، أن ترضى عمن مات منهم وخلفوا لنا هذا التراث القيم، وأن تحفظ الأحياء منهم، وأن تأخذ بأيديهم إلى جادة الصواب ليأخذوا بيد أمتك إلى شاطئ النجاة. اللهم ارزق علماءنا نورا وضياء يهدون به الضالين ويرشدون به الحيارى إلى طريقك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترزقنا نعمة الفهم وحسن السمع والطاعة، وارزق عبادك الموحدين في كل مكان أمنا وأمانا وشفاء من كل داء وعافية لكل بدن وصلاحا لكل نفس وقلب ونورا لكل عقل وصلاحا لأبنائنا وسترا لعورات بناتنا وحفظا لأمهاتنا وأمانا واستقرارا لبلادنا وجميع بلاد المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين. آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هدي الرسول وغرزه وكما